بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الخبر في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. والمراد بالآية هي العلامة والأمارة التي تدل على الشيء وتكون من العلامات الحسية والمعنوية. والمراد بالآية هنا هي العلامة المعنوية التي تدل على تحقق شيء غائب عن الإنسان، وهذا ما يسميه أهل النظر بعلم القرائن. وفي هذا دلالة من جهة الأصل على أنه لا حرج على الإنسان أن يحكم على غيره لاكتناف جملة من القرائن التي تدل على وجود أصل قد استقر في قلب إنسان أو خفي عنه. وهذا كما أنه في الأمور الحسية كذلك أيضا فإنه في الأمور المعنوية. وإذا وجد في الإنسان خصلة من الخصال العارضة فإنه ليس للإنسان أن يحكم على شيء عارض بإطلاق شيء من الأسماء الشرعية. ومعلوم أن ما يتعلق بوصف الناس يسمى في علم الشريعة علم الأسماء، وأما ما يتعلق معه الفعل فإنه يسمى الأحكام. وهذا كما أنه في مسائل الإيمان كذلك أيضا فيما دونها مما يتعلق في مسائل الذنوب والمعاصي. والإنسان إذا أراد أن يحكم على غيره فلا بد أن يحكم ببينة، فإذا وجدت قرينة من القرائن فإنه يحكم على الشخص بوجود هذه القرينة بأدنى درجات الوصف لا على الوصف التام. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الشارع الحكيم في كلام الله سبحانه وتعالى يطلق الأسماء ويريد به الغاية، فيدخل في ذلك الأكبر ويدخل في ذلك الأصغر، بخلاف ما يأتي مقيدا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على التقييد. وهذا كما أنه في مسائل النفاق والكفر كذلك أيضا فيما يقابلها في مسائل الإيمان والإسلام. فإن الإنسان إذا ظهرت منه أمارات الإسلام فإنه يحكم بإيمانه، وإن كان قد يرد عليه شيء من النواقض، كأن يرد على الإنسان شيء مما يكفر به من النفاق العملي أو الكفر العملي وغير ذلك. فإن الإنسان إذا اعتاد المساجد وشهدها ولم يظهر منه شيء يخالف ويناقض ذلك فإنه يشهد له بالإيمان، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسند وعند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وهذا يكون من الأمارات والعلامات، وإن لم تكن قطعية إلا أن الشارع وكل الإنسان إلى أن يحكم على ظواهر الناس لا أن يحكم على بواطنهم، كما تقدم الكلام عليه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. ومرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا ظهر من الإنسان شيء من الظواهر التي أجاز الشارع أن يلحق الإنسان فيها وصفا بمن فعلها فإن ذلك يجوز، وإن ورد أو ند عن شيء من تلك الحقائق ما يستثنى بدليل خاص، فإن الشريعة تعلق الأحكام بالأمور الأغلبية. فينبغي أن يعلم أن النوادر لا حكم لها من جهة استثناء إطلاقات الشارع في أبواب الأسماء وكذلك في أبواب الأحكام. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: آية المنافق ثلاث، وهذا ليس على التقييد، وإنما المراد بذلك أكثرها. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال التي تدل على أن الشخص يوصف بوصف النفاق، سواء كان ذلك من أمور التروك أو ملازمة عمل من الأعمال. والغالب فيما يتعلق بأسباب وصف النفاق الأصغر أن المراد بذلك الملازمة لهذا الموصوف الذي يقع فيه، لهذا الوصف الذي يقع فيه الإنسان. وأما ما كان على سبيل الاعتراض فإن الإنسان لا يوصف بالنفاق، فمن حدث مرة وكذب فإنه لا يوصف بالنفاق، ومن وعد مرة وكذب فإنه لا يوصف بالنفاق، ومن خاصم مرة وفجر فإنه لا يوصف بالنفاق حتى يكون ملازما. وهذا تدل عليه جملة من القرائن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يرقب الشمس حتى إذا تضيفت للغروب نقرها كنقرة الغراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يعني التي يعتادها الإنسان. وليس المراد بذلك هي الصلاة العارضة، فإن الدليل قد دل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذه العبادة قبل غروب الشمس، أي قبل سقوط قرص الشمس بكامله، فإنه أدها في وقت الاضطرار. وربما يفعل الإنسان شيئا من الأفعال لغلبة شيء من فطرته، ولكن لا يكون هذا على الطبيعة والدوام، فإذا كان على الدوام والإكثار من ذلك فإنه يوصف بالنفاق. وهذه الأوصاف التي علق الشارع بها في الأغلب أنها تكون ممن وقع فيه النفاق الأصغر، أما النفاق الأكبر فإنه لا يعلق بهذه الأوصاف إلا اجتماع أجزاء أوصاف النفاق الأصغر، فإن اكتملت في الإنسان على سبيل الاستكثار فإنه يوصف بالنفاق الأكبر. وهذا مضطرد في كل شخص، فإنه لا يمكن أن تتحقق في الإنسان أوصاف النفاق الأكبر أو أوصاف النفاق الأصغر بجميع أنواعها في شخص واحد ثم يكثر منها، ولا تكون منه على سبيل القلة إلا ويوجد أصل النفاق الأكبر في قلبه، وهذا في أحوال نادرة. وربما غلبت صفة من صفات النفاق الأصغر على الإنسان دون بقية الصفات فيوصف الإنسان حينئذ بالنفاق الأصغر، إلا أنه لا يكون ذلك مخرج له، لا يكون ذلك مما يخرجه من دين الإسلام. وينبغي للإنسان أن يعلم أن المراد بالنفاق هو ما خفي ولطف، ومرده عمل القلب، وإنما يحكم الشارع لبعض الأفعال الظاهرة، لهذا تتدافع الأفعال الظاهرة في دفع الكفر الذي يرد على قلب الإنسان. فثمة أعمال ظاهرة قد دل الدليل على أن من فعلها دفع النفاق من قلبه، من ذلك ما يتعلق بشهود الجماعات، وعلى الأخص ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وهي صلاة الفجر وصلاة العشاء، وجاء في خبر صلاة الفجر وصلاة العصر، وأنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، فمن حرص عليها فقد دفع النفاق، ومن لم يحرص عليها فإنه يقع فيه شيء من علامات النفاق وأماراته. وهذه تتدافع في الإنسان وتتعالج، ويوصف الإنسان بحسب غلبة الفعل والتروك بحسب الحال. وإنما قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف الثلاث في حال الشخص الذي يقع فيه وصف النفاق لظهورها وجلائها في أحوال الناس، بخلاف الأفعال التي يفعلها الإنسان على سبيل الاعتراض أو الأفعال التي يفعلها الإنسان من غير وصف المفاعلة. ومعلوم أن وصف المفاعلة لا يمكن أن يتحقق في الإنسان إلا بوجود طرف مقابل له، فإن الإنسان لا يمكن أن يكذب إلا وقد كذب على أحد من الناس، فإن الإنسان إذا حدث نفسه بشيء من الخواطر التي لا حقيقة لها فيكون هذا الإنسان من جملة من به سفه أو جنون ممن يحدث نفسه. وإنما المراد بذلك هذه الأوصاف لتعلقها بالآخرين. وبهذا نستفيد جملة من الفوائد، أن هذه الأشياء إنما وصفت بالنفاق وشدد فيها تعظيما لحق الإنسان من جهة الأخبار التي ترد إليه مما يجب أن تكون على الصدق، وما يتعلق هذا ويعظم هذا إذا تعلق في أمور قد صانها الشرع فيما يتعلق في الإخبار في دين الله، وهذا أكدها، وهي الضروريات التي قد صانها الشرع، وهي ضرورة الدين والعقل والنفس والعرض والمال، وتتأكد في حق الدين. فإذا أخبر مخبر في شيء من الأخبار التي يحدث بها وكان كاذبا، فإذا كان المكذوب به يتعلق بالدين كان أعظم خطرا من غيره مما يحدث به الإنسان مما يتعلق في ضرورة دون ضرورة الدين مما يتعلق في الأموال. ولهذا كان الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعمد وكاذب فإنه أعظم خطرا من غيره. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم في كتابه المقدمة قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين. مما يدل على غلظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلق ذلك بالدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبلغ به هو من الوحي، ولهذا يقول الله جل وعلا عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الله شيئا لم يرد عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أعظم الكذب وأشده. ولهذا قد قال غير واحد من العلماء أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن متعمدا الاستحلال ما تعمد التلفظ بالكذب فإنه كافر، كما نص على ذلك بعض العلماء كإمام الحرمين الجويني وغيره ممن تابعه من بعض الفقهاء من الشافعية. وعامة العلماء على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وأنه لا يكفر حتى يستحل الكذب. ويقال أن التغليظ هو في مجرد الفعل لا بمجرد الاستحلال، فإن الاستحلال يكفر به الإنسان، وإن استحل الكذب مطلقا على الناس أو على غيرهم يكفر بذلك، والكفر ملة واحدة سواء كان استحلاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على غيره من خلق الله جل وعلا ما لم يكن ثمة عذر أو مندوحة أو تأويل للإنسان مما يتعلق في أبواب التأويل والتعريض ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالكذب في غير ذلك من المراتب مما يخرج عن دين الله جل وعلا مما لا يلزم معه تعبد كالكذب فيما يتعلق في الأموال والأعراض ونحو ذلك، فإن أعظم ذلك ما أقام الشارع عليه حدا كوصف الإنسان بوصف في عرضه ليس فيه من اتهامه بالزنا أو اللوطية وغير ذلك، فإن هذا من أبواب القذف، وهذا كذب وفرية، إذا لم يقم الإنسان بينة على ذلك فإنه يحد عليه. وهذا قد اجتمعت فيه كبيرتان: الكبيرة الأولى كبيرة التلفظ بالكذب والتجرؤ على مخالفة الحقيقة، والكبيرة الثانية هي ما يتعلق بإقامة الحد عليه. وإذا فعل الإنسان شيئا من الأفعال الموجبة لإقامة الحدود فإنه قد فعل شيئا من كبائر الذنوب. وتقدم الكلام معنا على تعريف الكبائر وكلام العلماء فيها، وربما يأتي معنا أيضا مزيد كلام في هذه المسألة، ويأتي بعد ذلك مراتب ما يتعلق في أمور الأموال وما يتعلق في أمور الدماء وغيرها بحسب مراتبها عند العلماء. فربما كان من الأموال ما يغلب الأعراض والغلبة في الأعراض على الأموال، وربما كان من الأموال ما يغلب الدماء بحسب قدر الدم وبحسب قدر المال، ومرد ذلك إلى كل حالة بعينها. وهذا يدل على أن الشارع إنما حرم هذه الأنواع المتضمنة عند اجتماعها أو غلبة واحد منها في الإنسان بوصف النفاق، لأن فيها هضما لحق الإنسان المقابل للإنسان، سواء في أبواب المحادثة بالتحديث بالكذب أو كان في أبواب المخاصمة بالفجور، والمخاصمة تكون باللفظ وتكون كذلك بالفعل من التعدي على الإنسان، فإذا اعتدي على الإنسان بفعل فإن الفجور في ذلك أن يعتدي الإنسان عليه بفعل أشد من ذلك، فإذا لطم لطمة فإن الجائز في حقه أن يأخذ حقه بيده ما لم يجد قضاء يحكم له بذلك. ولهذا يسوغ للإنسان أن يعتدي على غيره بمثل العداوة التي اعتدي عليه، فإذا سب كذلك، والأفضل من ذلك كله أن يعفو الإنسان ويصفح وأن يصبر على الأذى الذي لقيه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلية من أولياء الله جل وعلا يصبرون على الأذى ولا يقابلونه بالمثل. ولهذا جعل الله جل وعلا للصابرين منزلة ومزية تختلف عن غيرهم ممن يستوفون حقوقهم في الدنيا فإنهم لا حق لهم في الآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا كما أنه من جهة الخصومة في الفجور في اللفظ كذلك يكون في الدماء، والدماء متعدية مما يتعلق في إراقة الدماء من إذا قطعت يد فإنه يقطع اليدين، أو جرح جرحا يجرح جرحا أوسع منه، أو يسيق النفس ونحو ذلك، أو تفقى له عين ويفقى العينين ونحو ذلك، فإن هذا من الفجور في خصومة الإنسان. كذلك أيضا في أبواب في أبواب الكلام، فإذا سب الإنسان أو شتم في لفظ من الألفاظ فإنه يسب من جنسها ما هو أغلظ منها. كذلك أيضا يأتي في قدرها، إذا تكلم في الإنسان بوصف على سبيل الإفراد فإن كرره في غيره كان من جملة العناية والفجور. فإذا وصف الإنسان بوصف من أوصاف السب والذم كأن يقال له يا فاجر، فإنه إذا كررها على غيره بقوله يا فاجر يا فاجر يا فاجر ثلاثا فإن هذا من الفجور في الخصومة، وإنما يجب عليه وإنما يجوز له إذا لم يجد وفاء أن يعيد تلك العبارة بنفسها، فإن كررها كان من جملة التعدي. وهذا على سبيل الاعتراض لا يوصف فيه الإنسان بالنفاق حتى يغلب عليه، فإذا غلب عليه من فعله أن كل من اعتدى عليه أعاد تلك ذلك الفجور على من اعتدى عليه على سبيل الدوام أو الغلبة فإنه يستحق الوصف بالنفاق. كذلك من أوصاف النفاق ما يتعلق بأمانة الإنسان، وأمانة الإنسان مردها إلى القلب، وأعظم أمانة يحملها الإنسان ما يتعلق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قد أبرم عقدا بينه وبين عباده، واشترى من المؤمنين أنفسهم وحملهم الأمانة التي أبت السماوات والأرض أن تحملها وحملها الإنسان، فكان بذلك ظلوما جهولا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك مراتب الأمانة، أعظمها ما كان بينه وبين الله جل وعلا فيجب الوفاء به، وأغلظه ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك الإقرار بما أمر الله جل وعلا به والتصديق وإن لم يفعل الإنسان شيئا من الأفعال، ويأتي بعد ذلك من التأكيدات ما يؤمر الإنسان بفعله فإن لم يفعله كان من جملة الكفرة، فيجب عليه حينئذ أن يمتثل ذلك الفعل لاقترانه بالتوحيد، كما دلت النصوص فيما يتعلق في بعض أركان الإسلام كمسألة الصلاة، ويلحق في هذا ما يتعلق في أبواب التروك مما دل الدليل على أن من ترك ذلك من تلك العبادة أو فعل ما يناقضها كان كافرا خارجا من ملة الإسلام، وهذا يتباين بحسب قدر المأمور به وكذلك المنهي عن الوقوع فيه. ويأتي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق بأمور الأمانة بين الناس، وأغلظها ما يتعلق بين اثنين قد دل الدليل على تأكيد أحدهما بالالتزام، وهذا ما يتعلق بالأمانة مثلا بين الراعي ورعيته، فإن ما بينهما من أمانة هي أغلظ الأمانات مما يتعلق بأمور عقد البيعة والوفاء والصدق، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب الإمام أعظم من كذب غيره، وجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يشددوا بالعقوبة لهم يوم القيامة مما لا ينظر الله جل وعلا له، وذكر منهم كما تقدم الكلام عليه في غير هذا الموضع الأشيم طزان، وذلك أن دافع النفس فيه يختلف عن غيره. كذلك من جهة الحق والوفاء فإن الإمام يجب عليه أن يصدق مع رعيته لأن الضرر المتعدي عليهم أعظم، كذلك بالنسبة للرعية مع الوالي فإن كذبهم معه التعدي أو الضرر المتعدي في ذلك على الأمة وعلى الوالي أعظم، فإنه يلزم من ذلك الوفاء بالبيعة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخبئ خبيئة فيها ضرر على المسلمين أو شيء من نقض البيعة ما لم يبينه نصيحة وشفقة للمسلمين، وأن يبين ما هم عليه مما يتعلق في أفعال الولاة في ظاهرها كذلك في أقوالهم، وأن يكون ناصحا، وهذا بحسب الحال مما يتعلق في أمور السر ينصحهم سرا وما يتعلق في أمور العلانية ينصحهم علانية، فيجب في ذلك الوفاء. وأن الإنسان إذا أضمر شيئا من المخالفة في نفسه فإن هذا من علامات النفاق ويغلظ بحسب العقود المبرمة. وما يتعلق فيه من مسألة الأمانات وخيانة الإنسان لها يأتي بعد ذلك مرتبة ما يتعلق في أمور الناس فيما بينهم مما يجب فيه الوفاء، وآكد ذلك وأعظمه ما غلظه الشارع مما يتعلق في أمور الأبضاع والفروج، فإن الله جل وعلا أمر بالوفاء بها، فأعظم العقود مما يتعلق في أمور المعاملات بين الناس هو ما يتعلق في أمور الفروج فيجب الوفاء بها، ولذلك لأن الأصل فيها التحريم بخلاف ما يتعلق في الأموال، فإن الأصل فيها الإباحة، فالله جل وعلا خلق ما في الأرض جميعا للناس وأمرهم أن ينتفعوا بها، فما خلقه الله جل وعلا في هذه الأرض مما تخرجه من كنوزها فإن الأصل فيه الحل، على اختلاف أنواعه وصنوفه. كذلك ما خلقه الله جل وعلا في هذه الأرض من بهيمة الأنعام، وكذلك ما جعله الله جل وعلا مما ينزل من السماء سواء كان من المطر أو من المعادن من الحديد وغير ذلك، فإن الأصل فيه الحل، وتختلف فيه الأحقية في أمور الناس بحسب ما يدل الدليل على أحقية الملكية، والأصل في ذلك الحيازة، فإن من حاز شيئا من الأموال فإنه له إلا لقرينة وبينة تنتزع ذلك الحق منه إلى غيره. ويجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة فيما الأصل فيه التحريم، فانتقل من التحريم إلى الإباحة مما يتعلق في بعض أبواب العقود، وأظهرها ما يتعلق في الفروج، فالفروج الأصل فيها التحريم، ولا تحل امرأة لإنسان إلا بعقد وتوفر شروط ذلك النكاح كما تقدم الكلام عليه. وما يجب فيه من الوفاء من الشروط فهذا من الأمانة التي يجب على الإنسان أن يؤديها، وذلك أنه قد استباح الفرج بهذه الشروط، ولو لم تكن هذه الشروط موجودة فإنه لم يكن ثمة عقد. واختلال هذه الشروط الزائدة عن جواز أو عن إباحة الفروج فإنها لا تجعل الفروج محرمة، ولكن كانت سببا في إمضاء هذه العقود، وإلا فالشروط الواجبة في الواجب توفرها في العقد لا علاقة لها في الشروط الزائدة عنه، ولكن يجب على الإنسان أن يفي بها. ويأتي بعد ذلك ما يتعلق في أمور الأموال وما يتعلق في أمور الدماء والوفاء بها، وآكد ذلك ما لا يتعلق فيه تكفير حتى يفي الإنسان بذلك كما تقدم الكلام عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن زيد قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. والمراد من هذا أن ما كان فيه من أمور الأمانة مما لا يدخل تحت أنواع التكفير إلا بإعادة الحقوق إلى أهلها فإنه من أعظم أمور الأمانة التي يجب على الإنسان أن يفي بها، وأظهرها ما يتعلق في أمور الأموال وما يتعلق في أمور الدماء وما يتعلق في أمور الأعراض في بعضها، فإنه يجب على الإنسان أن يفي بها. والوفاء بها يكون بعدة أمور: أولها أن إن كان أمرا عينيا أن يأتي به، وإن كان له مثيلا أن يأتي بمثيله أو يأتي بعوضه أو يكون ذلك الاستحلال، أن يستحل الإنسان من خصمه فإن أحله ولو من غير عوض فإن ذلك يسقط، ولا يسقط ذلك بكثرة الاستغفار والتوبة كما تقدم الكلام عليه مرارا. وهذه الخصال وغيرها إنما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل معرفة خصال المنافقين، وهذه فائدة من إيراد الخبر. الفائدة الأخرى للحذر من هذه الخصال مجموعة ومنفردة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خصلة من الخصال على سبيل التعميم وكانت هذه الخصال من الأمور المحمودة فإن الشارع إنما أراد بذلك الحث عليها، وأن الإنسان يقرب منها قدر إمكانه سواء كانت مجموعة أو منفردة. الفائدة الأخرى أن الإنسان يعرف فيها أوصاف الناس من جهة أهل الصدق، فإن ذلك يفيده من جهة التعامل معهم. وبالنسبة للأوصاف المذمومة كما تقدم الكلام عليه، يعرف الإنسان فيه أوصاف أهل النفاق وكذلك أهل العصيان، ويعرف فيه أهل الصدق. وفي هذا دليل على حيازة الشريعة وعظم مقامها من الاحتياط لأمور المعاملة في الناس ببيان أوصاف الناس عند التعامل معهم، فإن الإنسان إذا تعامل مع غيره في أمور النكاح أو تعامل مع غيره في أمور الأموال أو غيرها فإنه يسأل عن هذه الخصال، فإذا كانت هذه الخصال معلومة احتاط الإنسان لماله وعرضه، وإذا لم تكن معلومة ربما وقع الإنسان في شيء منها. وهذا الخبر يتضمن جواز السعي في معرفة أحوال الناس من باب الصدق والكذب، وأن هذا لا يعرف إدخاله في أبواب الغيبة والنميمة، وذلك أن الإنسان إذا سأل غيره عن حال متحدث هل هو من الصادقين أو عن أمانته هل هو من أهل الوفاء، أن البحث عن ذلك ليس مما لا يعني الإنسان، بل إنه مما يعني الإنسان ويستحب البحث عنه حتى يكون الإنسان من أهل الحيطة. وأما إذا كان ذلك من فضول القول مما لا يحتاج الإنسان إلى تعامل مع ذلك الشخص، كأن يكون ذلك الشخص ليس من أهل القرابة ولا من أهل الجوار ولا من أهل المخالطة والتعامل في البيع والشراء والعقود وغير ذلك، فإنه ليس له أن يبحث عما خفي من حاله. وأكد ذلك ما يتكلم فيه العلماء مما يتعلق في مسائل الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحديث عنه. لهذا يجعل العلماء البحث عن أحوال المخبرين من جهة الصدق والكذب من أعظم الطاعات. ولهذا يقول غير واحد كما جاء عن شعبة من الحجاج: اذهب بنا نغتب ساعة. ويريد بذلك أي نعرف أحوال الناس ونسأل عنهم من جهة الصدق والكذب. وهذا له شروط وقيود من جهة التتبع، وتقدم الكلام بالإشارة إلى شيء منها، ومواضيعه تلتمس في أبواب علوم الحديث وقواعده. ويدخل في أبواب الأمانة تلك المواثيق والعهود التي تؤخذ على الإنسان من أمور العهد التي يجب على الإنسان أن يفي بها. فالله جل وعلا أمر المؤمنين أن يكونوا من أهل الوفاء في أبواب العقود وفي أبواب العهود. والغالب في العهود أنها لا تكون في الأمور الحسية بخلاف العقود، فإنها تكون في الأمور الحسية. وأما مسائل العهود التي تكون بين الناس يكون فيها مسألة صيانة الأعراض، صيانة ما حقه الأداء من القول الحسن أو الإمساك عن المذمة ونحو ذلك. فإذا عاهد إنسان غيره بعدم البوح بشيء فإنه يجب عليه أن يلتزم بذلك، فيكون هذا من جملة العهود. وإن كان بين العهود والعقود والمواثيق تلازم، وكذلك بينها عموم وخصوص. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من الكبائر. الكبائر تقدم الإشارة إلى شيء من معانيها، وهي المراد بذلك على كلام جماهير السلف أن المراد بذلك هو ما توعد الله جل وعلا صاحبها بالنار أو اللعن، أو أمر الله جل وعلا على صاحبها بحد من الحدود في الدنيا. ومن العلماء من قال أن الذنوب على السواء، وهذا قول مردود، وقد جاء هذا عن بعض السلف، وقال به بعض الفقهاء من الشافعية كأبي إسحاق الإصفرايني. وقد جاء عن بعض السلف أنه على التعريف السابق، وهذا مروي عن غير واحد من السلف، مروي عن عبد الله بن عباس، ومروي عن الحسن البصري، وكذلك مروي عن سعيد بن جبير وعن الضحاك وعن عبيدة السلماني وغيرهم. واختلف العلماء في تعدادها، منهم من يقول أنها سبعة، ومنهم من يقول أربعة. وقد جاء عند الطبراني من حديث أبي الطفيل عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنها أربع، ولعله أراد بذلك هو أكبر الكبائر. ومنهم من قال أنها سبع، ومنهم من قال أنها سبعين. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن عددها سبعين. ومنهم من قال أنها لا تم بالضبط بحسب ورود النصوص. وقد تقدم الكلام معنا على أن الصغيرة ربما تلحق في الكبيرة، فإذا لحقت في الكبيرة فإنها تسمى على سبيل الاعتراض إذا قام قائم بها ألحقها بالكبيرة فإنها تسمى كبيرة، كمسألة إتيان الإنسان في بصغيرة من صغائر الذنوب مع عدم تعظيم الله جل وعلا واحتقار ذلك الذنب وعدم إراد الاستغفار عند الإصرار أو الإكثار من تلك المعصية، فإن ذلك يصيرها كبيرة. كذلك أيضا إذا وقعت من شخص مما يؤبه به ويكون من أهل القدوة فإنها تكون كبيرة في حقه، وذلك أن الإنسان إذا فعل صغيرة واقتدي به فإن هذه الصغيرة التي يفعلها غيره تجعل تلك الصغيرة كبيرة، فإن الإنسان الذي يقتدى به إذا فعل الصغيرة مرة وفعلها غيره مرات كانت كحال المصر على الكبيرة. لهذا ينبغي الإنسان ممن كان من أهل القدوة والعدالة أن يبتعد عن مواضع الشبهات فضلا عما تحتم من الذنوب مما دل الدليل عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: من الكبائر شتم الرجل والديه. إنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشتم ولم يذكر اللعن ونحوه، وذلك أن الشتم باب واسع يدخل فيه أدنى درجات الذم أو التنقص، وذلك أن الإنسان إذا تنقص إنسانا بقصر القامة أو بطولها أو بوصف فيه على سبيل التندر كأعرج أو أعمى، وأراد بذلك التنقص للوصف الذي يسوغ في كلام الناس عادة، فإن ذلك من الشتم وهو من الكبائر، وهو في حق الوالدين أعظم. وقد تقدم الكلام معنا في مواضع عديدة على أن الإنسان في تعامله من جهة الذم يختلف بحسب ما يقابل الإنسان، فإذا كان ما يقابله مما يجب معه الاحتراز كان الذنب في حقه أعظم، وذلك أن تنقص الأب يختلف عن تنقص غيره، فإذا وصف الإنسان غيره أنه أعور على سبيل الذم في مثل هذا الوصف قد يقال أن هذا لا يصل إلى درجة الكبيرة فيكون من جملة الذنوب المطلقة. وأما في حق الأب إذا كان على سبيل التنقص للوصف الذي يؤذن به عند الوالد وعند الناس فإن هذا يكون من الكبائر، أو وصف الأب على سبيل التنقص بقصر القامة أو العرج ونحو ذلك فإن هذا من كبائر الذنوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام والديه دليل على استوائهما في هذا الأمر، والاستواء في أبواب الكبائر لا من جهة تغليظ الذنب، فإن الحق بالنسبة للأم أعظم من حق الأب، كما في حديث الرجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وهذا يدل على أن الإنسان يجب أن يحترز في حق المعظم، وأن الذنب في نقيض ذلك أعظم من غيره. وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حق الوالدين على سبيل الاشتراك لأنهما يدخلان في أبواب الكبائر التنقص، فلما دخل في ذلك جاء على صيغة العموم. وفي قول الصحابي عليه رضوان الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ويشتم الرجل والديه، فيه دليل على أن هذا مما تأنف منه النفوس، وأنه لا وجود له حتى عند العرب في الجاهلية، ولو كان معلوما في الجاهلية مما يفعله الناس من الشرك أو شرب الخمر ونحو ذلك لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل الناس يشربون الخمر؟ وهل الناس يشربون الخمر؟ وهل الناس يعبدون الأصنام ونحو ذلك؟ لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أنهم لا يعرفون أن الرجل يتعدى على والديه بشيء من الشتم، وأن الإحسان إلى الوالدين من الأمور المفطور عليها الناس حتى في الجاهلية، حتى وإن وقعوا في الشرك والكفر أو وقعوا في الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه. في هذا دليل على أن الإنسان إذا تسبب بشيء ويعلم أن ذلك سبباً من الأسباب الموجبة لمعصية أن الإثم فيه على السواء، كحال الإنسان الذي يبيع سكيناً لقاتل وهو يعلم أنه سيقتل به، فإن ذلك يكون كحال القاتل ويشترك في الإثم ويشترك كذلك في الجرم. ولهذا المتحقق عند العلماء والذي عليه عمل السلف أن الإنسان إذا اشترك في جناية بإشارة أو ببيع آلة أنه يكون كحكم من باشرها من جهة إقامة الحد، فإذا كان في إقامة الحد الدنيوي كذلك أيضا في من جهة العقاب والثواب. وهل يشترك من جهة الوصف أيضا؟ نعم يشترك من جهة الوصف إذا أقر بلزوم ذلك فأقر به، كحال الإنسان الذي يبيع عنبا ويبيع تمرا ويبيع عسلا لشخص يعلم أنه يصنع منها خمرا، فإذا قيل له أنك إن بعتها على هذا الرجل فإنه يصنع خمر، فيقول أعلم وكل يوم يأتيني وأبيع عليه ويصنع الخمر، فنقول هذا حكمه كحكم بائع الخمر الخالص، وإن أجاز لنفسه بيع ذلك مع علمه بالفعل فهو كحال مستحل الخمر باتفاق المسلمين، ولا خلاف عندهم في ذلك. ولذلك العلماء يقولون أن اللازم القطعي إذا أقر به الإنسان كان كحال الفاعل مباشرة، فإذا أقر الإنسان بذلك السبب كان موجبا لإطلاق الاسم، وكذلك من اللازمات لإيراد الحكم عليه من جهة إطلاق الاسم، وكذلك من جهة ما يجب عليه من الحدود. ولا حرج على القاضي أن يقيم حد شرب الخمر على من باع خمرا على شارب الخمر، فإنه إذا علم بذلك كان كحال الشارب، وإذا أباح الإنسان لنفسه ذلك كان كمستحل الخمر، وربما كان في مثل هذه الحال أعظم من شارب الخمر، لأن الغالب في شارب الخمر من المسلمين أنه يشربها وهو مقر بتحريمها لدافع الشبهة والشهوة في الإنسان وإن أقيم عليه الحد فإن من دفع إليه مع علمه بذلك واستحل ذلك فإنه يكون كحال من استحل ما يفضي إليه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه، يعني أنه تسبب بذلك، ويستثنى من هذا من لا يعلم، أي فعل السبب وهو لا يعلم، فيقال أنه بحسب ما يرد إليه، إذا كان يغلب على ظني أو يقطع بذلك أن هذا لا يكون سبب فإنه لا يكون من أهل العقوبة ولا يكون من أهل الإثم، ويكون إثمه لازم لذلك الفعل الذي فعل، فإذا سب أبا الرجل فإن الإثم الذي يرد عليه هو ذلك السب فقط، بخلاف ما يلحق ذلك من سب أبيه. وفي هذا دليل على أن الإنسان عند اجتماع الأمرين يلتفت إلى الأعظم منهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قد تكلم على مسألة أن يسب الرجل أباه، وما تكلم على مسألة أن يسب الرجل أبا الرجل الآخر مع كونها إثم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى سبه لأبيه لعدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان عند وجود المعصيتين يلتفت إلى الأعظم منهما. الأمر الثاني أن الإنسان عند وجود المعصيتين يلتفت إلى سبب هاتين المعصيتين فيدفعه، فإنه بدفع ذلك السبب يندفع ما يليه من ذلك اللازم، فإن الإنسان إذا احترز من العاقبة وعرفها لم يأتي باتباع بفعل ذلك السبب، فإذا حذر الإنسان من ذلك الأثر فإنه يكون من أهل البعد عن ذلك السبب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، مع أنه ذكر في السياق تعدى الرجل على والد الشخص وما ذكرها هنا، وإنما ذكر أنها تتسبب بسبك لنفسك، وهذا نوع من أنواع الترتيب بذكر العاقبة. وفيه دليل على أنه يسوغ للإنسان أن يذكر عاقبة الشيء مع ثبوت كون السبب الذي يوصل إلى تلك العاقبة أنه ذنب، كمسألة الزنا، فإن الزنا من السبيل الموصل إليه النظر المحرم، فإن النظر المحرم الذي يوصل إلى الزنا بذاته يأثم به الإنسان ولو لم يزني، ولا حرج على الإنسان أن يبين خطر الزنا وتعظيمه من غير التفات إلى ذكر النظر أو ذكره بكونه متسبب للزنا من غير النص على تحريمه، كما في هذا السياق كذكر الإنسان في مسألة أبواب المخالطة في مخالطة الإنسان لرفقاء السوء، فإن الجلوس مع أهل السوء من الأمور الممنوعة التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها، ولكن لما كانت تفضي إلى بعض المعاصي والذنوب من الوقيعة بالأعراض وكذلك ترك ما أمر الله جل وعلا به والوقيعة فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه لا حرج على الإنسان أن يبين أحكام الغايات من غير النظر إلى ذلك الحكم، وليس لأحد أن يستدرك على ذلك، فإن له سلف من جهة الخطاب، وهذا من حكمة البينة التي ينبغي الإنسان أن يسلكها عند الأمور المغلظة، فإن الإنسان يأنف من ورود بعض المعاصي أن ترد عليه، فإذا بين له أن هذا الفعل يوقعك فيما هو أعظم مما لا تريده أنت كمسألة سب الإنسان لوالديه فإنه يتسبب بهذا الشيء. وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان إذا تسبب بمباشرة الشيء يكون كمن باشره، فإن الإنسان لا يباشر سب والديه، ولكن لما كان متسببا بسب الغير كان كمن تعدى على والديه. وهنا مسألة، إذا قلنا أن الإنسان إذا تعدى على غيره بعدوان هل يجوز لغيره أن يتعدى عليه بمثل ما اعتدى عليه؟ فإذا قال لعن الله والدك أو والديك، أو قال إن والدك فاجر أو كاذب ونحو ذلك، هل يسوغ له أن يسبه بمثل فيقول والدك فاجر ونحو ذلك؟ نقول هذا أمر متعدي وليس بلازم، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على غيره بشيء لا يتعلق بذات المعتدي، وذلك من العدوان المحرم، وذلك لأمور منها أن جهة الاعتداء منفكة مما يتعلق بالدماء والعرض، فإن عرض الأب يختلف عن عرض الإبن، ودم الأب يختلف عن دم الإبن، فلكل واحد عرض مستقل، وإن كان الإنسان من جهة التألم وكذلك العار ما يلحق الإبن يلحق الأب، وما يلحق البنت يلحق والدها ونحو ذلك، فإنه من جهة الآثام لا صلة لها بذلك، فإن الإنسان إذا قذفه غيره ليس لأبيه أن يطالب بالوفاء بذلك القذف، أن يقام على القاذف الحد حتى يطلب صاحب الحق ذلك. فإذا جاء شخص إلى القاضي وقال إن فلانا قد قال لي إن أباك فاجر أو إن أباك زاني، هل يجب على القاضي أن يفي له بذلك؟ يقال لا يجب عليه أن يقيم عليه حد القذف حتى يأتي الأب ويطالب بذلك، ولكن إذا كان الأب متوفى وتبقى لدينا هنا مسألة المعرة تلحق الإبن والأب ليس بموجود يطالب بحقه، فإذا لم يوجد الأب للقاضي أن يعزر القاذف تعزيرا يؤدبه، لأنه بقي الضرر الذي يلحق الإبن وهو العار بإطلاق مثل تلك الكلمات، فيجب على القاضي حينئذ أن يدرأها بإقامة التعزير عليه. ولا يجوز للإنسان أن يعاقب بإطلاق ذلك اللفظ على والده، ولكن هل له أن يطلقه عليه؟ كان يقول مثلا إذا قال إن والدك فاجر، هل يقول أنت فاجر باعتبار اختلاف المحل؟ فإنه في الأمر الأول أطلقه على والده، هل يأتي به فيقول أنت الفاجر ليس والدي؟ إذا قلنا أنه لا يتعدى على والده فهل يجوز له أن يتعدى عليه؟ نقول يجوز أن يتعدى عليه فيما لا يتعلق بما يتعلق فيه حد. مثال ذلك إذا قال له إن أباك زاني، ليس له يقول أنت الزاني باعتبار أن هذا من الأمور التي يقام عليها الحد، ولكن لو قال إن أباك فاجر فإنه له يقول أنت الفاجر وليس أبي، وذلك أن الإنسان إما أن يكون صادق يعني الذي أطلق على أبيه أو وصف الفجور، فإنه حينئذ فإنه حينئذ يأتي بالبينة، وإن لم يكن كذلك فإنه يستحق وصف الفجور لأنه تعدى على غيره بوصف ليس فيه، أو يقول إن أباك كاذب فيقول أنت الكاذب ولا يحق الوصف بغيره. والأولى من ذلك كله أن الإنسان يصبر ويحتسب ويعامل بالحسنى، خاصة ما يتعلق بأمور العليا من الناس من العلماء والدعاة إلى الله وولاة الأمر، وألا ينتصروا لأنفسهم. ولهذا عائشة عليه رضي الله تعالى تقول: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، يعني لا بلفظ ولا بفعل، وإنما إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا انتقم لله، يعني لا ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه. نعم. بالنسبة للخصال التي إذا اجتمعت في الإنسان كان منافقا خالصا، لا يمكن أن تجتمع هذه الخصال على سبيل الدوموم والكثرة إلا من منافق خالص، من جهة الإمكان لا يمكن أصلا، إلا من شخص ظهر منه الكفر عمل. لا يمكن الإنسان أنه إذا حدث كذب على الإطلاق، وإذا تمن خان بأنواع الأمانة، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فاجتمعت فيه هذه الصفات وعلى الغلبة والدوام، ولا يكون من أهل النفاق الأكبر. نعم، يوجد على سبيل الاعتراض هذه الأفعال في الإنسان في بعض الأحيان، في بعض المعاملات قد تزيد بعضها وينقص في بعضها ونحو ذلك، ويكون فيه خاصة من النفاق بحسبها حتى تستحكم منه بجميعها. نعم، لا على صورته غلط. نعم نعم. كيف؟ في بعض الأحيان لا، حتى تغلب هذه الخصلة عليه. ورود الكذب على الإنسان مرة والأشياء العارضة لا يطلق عليه وصف النفاق حتى يغلب عليه الكذب. نعم. يقول: الكذب على الزوجة ما ضابطه؟ ضابط الكذب على الزوجة ما لم يفوت لها حقا، فإن هذا لا يجوز. كان يقول تقول: كم حقي من المال؟ فيقول: حقك 50 ولها حق 100، فهذا لا يجوز. أو تقول: أنني أعطيتك شيئا ونسيت فيأتي بنصف الشيء ونحو ذلك، هذا من الكذب لا يجوز، لأنه من حقها. كذلك المرأة إذا كان لها ليلة من ليلتين، فيأتي الزوج يقول: أنا عندي 4 زوجات، ويريد يجعل 3 ليالي لواحد، هذا من الكذب لا يجوز، لأنه يفوت حق للزوجة. ما لا يفوت حقا ويؤدم بين الزوجين جائز، كأن يقول لزوجته: أنت أحب زوجاتي إلي، أو يقول: أني أحبك وهو في قلبه يكرهها، أو أنني سأفعل لك وسأفعل أماني. مما لا يكون حق للمرأة لا حرج عليه إذا كان في ذلك إصلاحا وتطييبا، أما إذا كان في ذلك وعدا لا يتضمن إصلاحا فإنه يأثم الإنسان إذا وعد وأخلف، إذا وعد وأخلف. لكن إذا وجدها حزينة وقال: سآتيك بشيء من الذهب متى ما تيسر المال وأغدق عليك ونحو ذلك، فهذا جائز لإدخال السرور، ولو لم يكن في باله أو لم يكن في قدرته من المال أن يشتري، هذا لأن فيه إصلاح وإحسان. وهذا يكون أيضا بين الناس، بين إصلاح بين الناس بين المتخاصمين. كان يأتي شخص يقول: يا فلان يذكرك بخير، وهو في المجالس يذمه، ويأتي الآخر يقول: فلان يمدحك البارحة، وهو يذمه، حتى يبعد ما بين القلوب حتى يلتقي. وهذا من محاسن الإسلام أنه أباح بعض الأفعال التي في ذاتها محرمة للوصول إلى شيء من المصالح العظمى. نعم. يقول: النفاق العملي هل هو مساوي للكبيرة؟ نعم، نفاق العملي مساوي للكبيرة ولا شك في ذلك. نعم. نعم. أثناء الوعد يكون مبيت عدم الوفاء. يقول: من الذي يعد غيره وفي نيته ألا يفي؟ هذه خصلة النفاق. ومن يعد وفي نيته أن يفي وجاء الوقت وفي قدرته أن يفي ولم يفي، كذلك أيضا في وصف النفاق كحال الأول. أمشي. كيف؟ في السباع، فيما دون الحد. طبعا فيما دون الحد. نعم. يقول: إذا غلب على شخص من الأشخاص صفة من صفات النفاق هل يوصف بالنفاق؟ نعم، إذا غلبت عليه هذه الصفة يوصف بالنفاق ويقيد. يعني مثلا شخص يأخذ الأمانات من الناس ويجحد، يأخذ الأموال ولا يفي، والناس تضع عنده ودائع، يوصف بالنفاق، يقال فلان منافق. كذلك أيضا في أبواب الحديث، أيضا إذا عرف بالكذب يوصف بهذه الخصلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.